that's good. انتوا اصلا ادوها راحتها. يا ابني سيب دي يا اخي، عايز كده سيبها بقى. مين ده؟ ده عمل اللي يشدها كده. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ما زلنا مع الإمام ابن كثير والحديث الحسن وما يتعلق بتعريفه أو التعريفات التي قيلت فيه ومحاولة الجمع بينها. فذكرنا تعريف الإمام الخطابي بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وتعريف الترمذي بأنه كل حديث لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وذكرنا أن من أهل العلم من حمل كلام الخطاب على نوع من الحسن وهو الحسن لذاته، ومنهم من وحمل كلام الترمذي على نوع آخر من الحسن وهو الحسن لغيره. ومن هنا رأى التفرقة بين التعريفين، فالخطابي عرف أحد النوعين والترمذي عرف النوع الآخر. ومنهم من قال لا فرق بين التعريفين، فالتعريفان يصبان في معنى واحد وإن اختلفت العبارة في التعريفين، وكلاهما يصب على الحسن الذي يعرف صحة مخرجه بروايات أخرى، أي من الخارج وليس من ذات الرواية. فعلى هذا يكون التعريفان يتنزلان على الحسن لغيره، ويبقى الحسن لذاته إنما يؤخذ من أنه عند العلماء المتقدمين صورة أو مرتبة من مراتب الأحاديث الصحيحة أو مراتب الصحيح. فيبقى الحديث الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف وانجبر بغيره، فيه موجب للضعف أو التوقف في الحديث وعدم الاحتجاج به، ثم اندفع ذلك الموجب بدليل آخر بروايات أخرى تشهد لهذا الحديث وتدل على أن هذا الراوي إنما حفظ الحديث أو أخذه عمن هو ثقة وليس ضعيفا. إذن كأن هذا الباب اللي هو المتعلق بالحسن لغيره شبيه إلى حد بعيد بالباب الذي سندرسه بعد إن شاء الله تعالى، والذي يسمى بباب الاعتبار في نوع من أنواع علوم الحديث سيأتي إن شاء الله، اسمه الاعتبار. والاعتبار هو تتبع الرواية واستقراء الروايات والنظر فيها والبحث عنها في كتب السنة والمسانيد، لننظر هل الراوي تفرد أم لم يتفرد، هل توبع أم لم يتابع، هل خولف أم لم يخالف، هل لحديثه شاهد أم ليس له شاهد. وبناء على هذا التتبع والاعتبار نعرف إن كان الراوي حفظ الحديث أو لم يحفظه. فهذا البحث، بحث الاعتبار، ما يتبخض عنه يتنزل على الحسن لغيره، وإن كان البحث في الاعتبار أعم من ذلك، لأن البحث في الاعتبار ليس خاصا بالرواة الضعفاء، إنما الرواة عموما تعتبر روايتهم سواء كانوا ثقات أو ضعفاء، لننظر هل الراوي تفرد أم لم يتفرد، خالف أم لم يخالف، وافقه غيره أم لم يوافق إلى غير ذلك. فهذا الباب نأخذ منه الطريقة التي يسلكها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى لمعرفة كون الراوي حفظ الحديث أو لم يحفظ. وهنا في الحسن لغيره عندنا حديث نخاف من أن الراوي لم يكن حافظ الحديث لكونه ضعيفا مثلا، أو أنه رواه مرسلا فنخاف أن يكون قد أرسله عن غير الثقات، فبالاعتبار والتتبع والبحث والاستقراء والتفتيش نعرف أن هذا الحديث حفظه الراوي أو لم يحفظه، أخذه عن الثقات أم عن غير الثقات، فكلا البابين يخدم الآخر. وإن شئت قلت إن باب الاعتبار هو الأساس أو الأصل الذي يقوم عليه الحسن إيه لغيره، أي هو ثمرة البحث في باب الاعتبار يتمخض عنه إيه معرفة الحديث الحسن لغيره، هل هذا الحديث بعينه يندرج تحت الحسن لغيره فيكون محتجا به أو لا. ذكر الإمام ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح بعد ذلك أنه ليس كل ضعف ينجبر، وإنما ذلك الضعف الهين وليس الضعف الإيه الشديد. فقال بعد ذلك ولا يلزم، قال شيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، يعني مش كل حديث روي بأسانيد متعددة لازم أن يكون حسنا بهذه الأسانيد، بل قد يروى بأسانيد كثيرة ولا يكون مع ذلك إيه حسنا، بل يكون ضعيفا عند أهل العلم. لماذا؟ لحال هذه الأسانيد، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني هذه المتابعات لا تنفعه رغم أنها متابعات كثيرة وروايات إيه كثيرة، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، لا ينتفع برواية غيره ولا ينفع هو روايات غيره، كرواية غيره كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم اللي هم شديد الضعف. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، في ضعف ينتفع بالمتابعة، كما إذا كان روي سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا سيء الحفظ، يعني ضعفه راجع إلى ضبطه وحفظه وإتقانه وليس إلى عدالته وإيه ودينه، فهذا ضعف مهما بلغ به الراوي مبلغا هو ينجبر بغيره لأنه لم يمس العدالة إنما يمس الضبط فقط. فهذا الضعف نخاف إن كان الراوي الذي جاء بالحديث حافظه أو لم يحفظ، نخاف أن يكون أثر عليه سوء حفظه في هذا الحديث خاصة، فبالمتابعات والشواهد الروايات والروايات الأخرى التي تنضم إلى روايته نطمئن إلى أنه حفظ الحديث أو معناه ها ولم يخطئ فيه، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث من حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. طبعا هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل محتاج تفصيل شوية، محتاج نوع من أنواع التفصيل، لأن بعض الباحثين كلما وجد روايات متعددة قوة بحجة أنها ليست ضعيفة جدا أو ليست شديدة الضعف، واضح؟ فيقول هذه روايات كل رواية منها ليست شديدة الضعف فانضمامها يشكل الحسن لغيره. ولئن سألته ما هو الحد الفاصل بين شديد الضعف وهين الضعف لم يجد جوابا سوى هذه العبارة أن راويه ليس كذابا ولا متهما ولا متروكا، فمدام أن الراوي ليس كذابا ولا متهما ولا متروكا يبقى ضعفه إيه هين، وده كلام ناقص، ده كلام ناقص. ليه كلام ناقص؟ لأن وصف الرواية، أنا عايز أبقى تركز معايا، احنا بنتكلم كلام خطير قوي ماشي، وصف الرواية بأنها ضعيفة ضعفا شديدا أو ضعفا هينا، هذا وصف للرواية أم للراوي؟ انتوا خايفين تجيبوا سيرة حد؟ مفيش غيبة هنا، يعني حينما اقول هذه الرواية ضعفها شديد او ضعفها هين، هذا وصف للرواية ام للراوي؟ للرواية. إذن كون هذا الوصف متعلقا بالرواية فلا يرتبط دائما براويها. نحن نعلم أن الحديث الشاذ رويه ثقة أم ضعيف؟ ثقة. طيب الشاذ من الضعيف من الضعيف أم من الصحيح؟ طب الراوي حاله إيه؟ ثقة، مع أن الرواية ضعيفة. يبقى الراوي ثقة وروايته شاذة ضعيفة. إذا لا تلازم بين حال الراوي وحال الرواية، فأنا ما احكمش بأن الرواية دي ضعفها هين أو ضعفها شديد بناء على حال الراوي فقط، بدليل أن الحديث الشاذ رويه ثقة والرواية نفسها إيه؟ ضعيف. الحديث المعلول رويه ثقة والرواية نفسها إيه؟ ضعيفة مردودة. واضح هذا الكلام؟ فلا تلازم بين حال الراوي وحال الرواية. وقد يكون الراوي ضعفه هينا وروايته ضعفها شديد، وقد يكون الراوي ضعفه شديد وروايته ضعفها هين، لأنه أصلا لا علاقة بين الأمرين، لا تلازم أبدا. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ لا تلازم بين الحكم على المتن والحكم على الإسناد. يقصدون بالحكم على الإسناد أي رجال الإسناد، يعني قد يكون الإسناد ظاهره الصح أي رجاله ثقات والحديث إيه؟ شاذ أو معلوم. يبقى ما فيش علاقة تربط بين هذا وذاك. وقد يكون السند فيه راو هين الضعف ولكن الحديث نفسه شاذ أو معلول أو منكر أو موضوع أو باطل. لما سئل ابن معين عليه رحمة الله عن نعيم ابن حماد فقال ليس به بأس، ليس به بأس. فقيل له إنه روى حديث كذا وكذا وذكر له السائل حديثا فقال هذا حديث باطل. طب نعيم بيروي، نعيم عند ابن معين ليس به بأس وروى حديث ايه؟ باطل. ازاي؟ فقال له السائل كيف يجيء ثقة بباطل؟ ازاي هو ثقة؟ ما ليس به بأس يعني ثقة، كيف يجيء ثقة بخبر ايه؟ باطل. قال شبه علي، يعني غلط عن غير قصد. اذا ربط مرتبة الحديث بمرتبة الراوي هذا امر خطأ منهجيا. نيجي مثلا الامام قتيبة بن سعيد من الثقات لما انكروا عليه حديث جمع التقديم انكروه انكار شديد حتى ان الحاكم النيسابوري قال هذا حديث موضوع. واضح؟ موسى ابن ثابت الزاهد اللي هو روى حديث من حسن صلاته بالليل اسود ابيض وجهه، من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، ده راجل صدوق قالوا في حديثه ايه؟ موضوع، حديثه موضوع. هل حكموا على الحديث بالنظر في حال الراوي ام في بالنظر في حال الرواية ذاتها؟ لان الحكم على الحديث انما حكم على الرواية لا على راويها. فأنا حينما أحكم على الرواية لا أحكم على الرواية من خلال الراوي، لأن الراوي معنى، قلنا الكلام ده أكثر من مرة، معنى أن الراوي ده ثقة إيه؟ أنه هو كل أحاديث صحيحة، معناه أن الأغلب في أحاديثه الصحة. طيب إذا غلط مرة أو مرتين تلك الأحاديث التي غلط فيها حكمها إيه؟ صحيحة؟ لأن الراوي ثقة؟ لا، أحاديث إيه؟ ضعيفة وشاذة ومنكرة وأحيانا يقولوا موضوعة وباطلة ولا أصل لها رغم أن الراوي إيه؟ ثقة. طب معنى كون الراوي ضعيفا معناها إيه؟ يعني لما تقول فلان ضعيف أنت متخيل إيه من الكلمة؟ ما هو الكلمات قوالب للإيه؟ للمعاني. لما تسمع المحدث يقول هذا حديث ضعيف تفهم منها إيه؟ إن كل أحاديثه ضعيفة؟ لا، معناها ان اكثر ما يرويه ضعيف اخطأ فيه. لكن اذا اصاب في حديثين ثلاثة ما حال هذه الاحاديث التي اصاب فيها؟ صحيح، مع ان الراوي ايه؟ ضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا اذا اردنا ان نعرف ان كان الحديث من جملة الصحيح او من جملة الضعيف. وكذلك اذا اردنا ان نعرف مرتبة ضعف الحديث، مرتبة ضعف، هل هو من الضعف الهين أم من الضعف الشديد، فلا نربط ذلك بالراوي نفسه. فقد يكون الراوي ضعفه هينا لكن في حديث معين أخطأ خطأ فاحشا أتى فيه بما لا يحتمل. يعني مثلا إذا روى حديثا فغير في ألفاظه بما يغير معناه، هل هذا خطأ يحتمل؟ ده جعل الحديث حديثا آخر، زي قبيس بن عقبة لما روى عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر حديث كن لا حديث قبيس بن عقبة عن الثوري عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد. طب قبيس بن عقبة دوت صدوق يخطئ، والعلماء قالوا إن هو يغلط في حديث الثوري كثيرا. فهنا عمل إيه العلماء؟ قالوا إنه صحف في الحديث، صحف في الحديث فرواه عن فرواه بلفظ كنا نورثه، والصواب كنا نؤديه، كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة الفطر. ده عمل إيه؟ ده غير الحديث خالص، جعله حديثا آخر. يعني الواحد يفهم الموضوع يفتكر ده حديث تاني خالص، مع أنه هو الحديث نفسه، غير صحف في الكلام فتغير معنى الحديث تماما. بعد أن كان الحديث يتناول أحكام صدقة الفطر صار يتناول أحكام المواريث، غير الحكم الذي اشتمل عليه الحديث رأسا. فدوت ضعف هين وضعف شديد، شديد ده أفسد الحديث تماما. ولهذا العلماء يقولون إن الأخطاء في المتون أشد منها في الأسانيد، وبعض أخطاء الأسانيد أشد من بعض. تفصيل هذا مش موضوع الآن. طيب، فإذا الخطأ إنما نحكم عليه بأنه هينا أو شديدا، بأنه هين أو شديد بناء عن حقيقة الخطأ وصورة الخطأ نفسه، لا بناء على حال راوي. يعني شو الإمام أبو حاتم الرازي لما تعرض لحديث أخطأ فيه سفيان بن عيينة كما في العلل لابن أبي حاتم، فبعد أن انتهى من بيان وجه الخطأ قال وابن عيينة إذا روى عن هؤلاء الشيوخ، يعني الصغار الذين ليسوا من كبار الشيوخ ابن عيينة، أخطأ الخطأ الفاحش. ابن عيينة ثق، لما بيغلط بيغلط غلط إيه؟ فاحش. وقال نحو هذا في يحيى بن أبي زكريا، قال وابن أبي زكريا إذا أخطأ أخطأ خطأ فاحشا. هو ما بيغلطش، لما يجي يغلط ما بيغلطش إلا إيه؟ يعني وقعة شديدة. فالخطأ قد يكون فاحشا وقد يكون هينا، ليس بناء عن حال الراوي، وإنما بناء عن صورة هذا الخطأ وماذا فعل الراوي في الرواية فأفسدها. طيب إحنا عايزين نعرف إيه الضابط بين الضعف الهين والضعف الشديد؟ احنا النهاردة محتاجين الموضوع ده، معرفة مرتبة الخطأ، مرتبة الضعف. لأن احنا قلنا في الحسن لغيره لا يتقوى كل حديث، إنما الضعف الذي يتقوى بالروايات الأخرى بالشواهد والمتابعات ذلك الضعف الهين. أما الضعف الشديد لا يتقوى. مش كده ولا إيه؟ كلام جميل جدا. طيب إيه هو بقى الضابط بين الضعف الهين والضعف الشديد؟ محدش قال. حتى ابن حجر رحمه الله تعالى لما ابن الصلاح قال هذا الكلام الجميل علق عليه في كتاب النكت، قال ولم يضع المؤلف يعني ابن الصلاح ضابطا للضعف الذي ينجبر والضعف الذي لا ينجبر، فوضعه هو. فلما وضعه كان ايضا كلامه يحتاج الى تفصيل لانه اجمل برد، واضح. فذكر ابن حجر عليه رحمه الله ان الضعف الذي يحتمل فيه جانب الصواب وجانب الخطأ هو الذي يتقوى، اما الذي ترجح فيه جانب الخطأ على جانب الصواب فلا يتقوى، وما ترجح فيه جانب الصواب على جانب الخطأ فهذا ليس من هذا الباب بل هو من حسن للذاتي. برضك كلام جميل جدا، زاد كلام ابن الصلاح تفصيلا لكنه في حاجة ايضا الى تفصيل. طيب ما يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ايه هو؟ هو ابن حجر قال الضعف اذا كان يحتمل الصواب الخطأ فذلك الايه يعني بنسبة 50% و50%. الرواية فيها الراوي يحتمل ان يكون اصاب ويحتمل ان يكون اخطأ بنسبة 50% صواب ونسبة 50% خطأ، لا نستطيع ان نرجح جانبا على اخر. طيب كيف نحدد ان كان هذا النوع من الضعف مما يحتمل الصواب الخطأ او مما يترجح فيه جانب الخطأ على الصواب؟ ايه هو الضابط؟ ما حد شرح، وان كان هذا متناسب في كلام اهل العلم لكن في هذا الموضع من كتب علوم الحديث لم يفصل. وطبعا كتب علوم الحديث تتسم بالاجمال، المفترض هم بيكلموا ناس فاهمة، يعني ما كنوش فاهمين في يوم من الايام من عيب واحد زي حالاتي يتكلم في مصطلح الحديث، ها؟ فهم ايه فاهمين ان هم فاهمين بعض، يعني بيتكلموا بالشفرة تك 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 فاهم يعني، فكل واحد فاهم الاخر، لكن احنا عايزين بقى نفهم. مشكلة ان الكلام ده بيكون مفصل في كتب اخرى او في مواضع اخرى من نفس الكتب، لكن قلما يفهم العلاقة بين هذا البحث وذاك البحث الذي في موضع اخر من نفس الكتاب الا واحد ايه عايش في الموضوع شوية معايا. هنيجي نضع ضابط ايضا اكثر وضوحا من ضابط ابن حجر، هو نفس الضابط بس بعبارة اخرى يتضح بها المقام ونمثل لها باذن الله تعالى. هات يا ابني هات، والله العملية مش حوارة خالص. جزاك الله خيرا. الشاي ده نوعه ايه؟ ها يعني ايه؟ هو عمدا مش مصري يعني، لو كان مصري مكنتش هشربه. واضح؟ حينما نتأمل موجبات رد الرواية، انا عايزك بقى لو انت فهمت النقطة دي هي مش تخلص النهاردة، هتاخد لها ايه موضوعين ثلاثة كده ان شاء الله، بس هي مهمة جدا لان مش هتفيدك في الحسن بس، ده هتفيدك في كل ابواب العلم، علم الحديث، ها؟ لان هتفيدك في باب العلة، باب المنكر، باب الشاذ، واضح؟ معرفة الشواهد، معرفة المتابعات، الاعتبار، هتفيدك في ابواب كثيرة جدا، لانك اذا تصورت هذا الباب تصورا صحيحا يعني بعد كده مش هتجيلي خلاص. خلاص هتقول احنا خدنا من عند طارق ايه كل حاجة. حينما نتأمل صنيع اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في مع الروايات، نعلم انهم يردون الرواية باسباب ويقبلونها لاسباب، ثم الرواية التي يردونها باسباب معينة نجد ان بعض هذه الاسباب التي يردون من اجلها الرواية قد يدفعونها باسباب اخرى. اذا في موجبات للضعف وفي ما يدفع ذلك الموجب، يعني يبطل عمله. نقول تاني في اسباب تجعلك تضعف الحديث واسباب تجعلك تبطل مفعول هذا السبب المضعف. يعني زي بالضبط كده في عندنا قنبلة موقوتة، ها؟ قنبلة موقوتة ديت فيها شيء يجعلك تنفجر، صح الكلام؟ لكن في شيء ايضا يجعلك تبطل هذا ايه الشيء اللي هو بيفجرها، وزي الفيروس اللي بيجي على الكمبيوتر، ها؟ في فيروس وفي معالج للايه يبطل ايه مفعوله، وهكذا. فكذلك ايضا في اسباب تجعل الحديث ضعيفا وفي اسباب اخرى تبطل هذا الضعف، تبطل هذا الايه الضعف. لكن مش كل ضعف له مثل هذه الاسباب. زي المريض، في واحد مريض عنده انفلونزا مثلا ولا حاجة خفيفة، بياخد بعض الاشياء الفيتامينات في تسيد ليمون عسل الى اخره، يبطل هذا المرض ويكون سببا في الشفاء ان شاء الله، صح؟ في امراض شديدة جدا اللي هو المزمنة، ها؟ لا تكاد تجد لها ايه ما يدفعها الا ان يشاء الله عز وجل، يعني في علم الانسان، يعني مفهوم هذا الكلام؟ فهنا ايه كما هذا المثال ذكره الشيخ الاسلام ابن تيمية، هناك ضعف شديد محتمل، ضعف هين محتمل يجد اشياء تدفعه وترفعه وتزيل مفعوله وتبطل مفعوله، وهناك ضعف شديد جدا لا يجد مثل هذا الذي يدفعه ويبطل مفعول. قاعدة عامة، كل ما كان ضعفه إسناديا، كل ما كان ضعفه إسناديا فهو قابل للتفاوض. أما ما كان ضعفه متنيا فلا رجاء فيه. نقول تاني، كل ما كان ضعفه إسناديا، يعني العلاقة في الإسناد المشكلة فيه، لم يمس المتن بشيء، واضح؟ فكل ما كان موجب الرد إسناديا فهذا في أمل، بس مش بالضرورة يكون ايه ان انا اديتك امل يبقى لازم، لا، يعني ممكن يقبل التفاوض. اما اذا كان الضعف متنيا فلا تفكر ولا تشغل نفسك ولا تضيع وقتك. ماشي؟ طيب واحد يقول لي فهمني اكتر، ايه معنى السبب اسنادي والسبب متني؟ ما هو السند دوت الوسيلة الى المتن، فاذا كان السبب فيه خلل هيترتب هذا على المتن؟ اقول لك لا، ما يلزمش. ازاي؟ عندنا راوي سيء الحفظ، احنا خايفين منين؟ من سوء حفظه ان يؤثر على روايته، يؤثر على روايته. لكن بحثنا الان اثر ام لم يؤثر؟ فاذا اثر على روايته يبقى ضعف شديد، لم يؤثر على روايته يبقى ضعف ايه؟ هاي، يبقى هو ما زال اسناديا لم يتجاوز الايه؟ المتن. ما زال اسناديا لم يتجاوز الى المتن. حديث مرسل اي فيه سقط، يرويه التابعي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام او يرويه التابعي عن صحابي لم يسمع منه، دي كلها صور للايه؟ للارسال. نحن نخاف أن يكون الراوي الذي سقط ضعيفا، لأن التابعي قد يكون أخذه عن تابعين آخر، عن صحابي، عن رسول الله، وهذا التابعي الذي سقط قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، احتمال وارد، يستوي الاحتمالان، قد يكون ضعيفا وقد يكون إيه؟ ثقة. هذا التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي وهو لم يسمع منه قد يكون أخذه عن ثقة وقد يكون أخذه عن ضعيف، واضح؟ احتمال مستوي، ما فيش ما يرجح احد الاحتمالين، فدوس بننظر هل هذا الخلل الاسنادي اثر على المتن. بمعنى طبعا تأثير على المتن دوس بيفهمه العلماء، لكن انا بشرح لك العلماء بيفكروا ازاي. العلماء ينظرون في الرواية نفسها اللي هو المتن، هل له شاهد في كتاب الله، في الاحاديث الصحيحة، هل له متابع الى اخره؟ فإن وجدوا ما يدل على صحة المعنى الذي اشتملت عليه هذه الرواية المرسلة ترجح لديهم أن هذا الإرسال لم يؤثر على الرواية، لأنه لم يأتي إلا بما هو مستقيم من حيث المعنى، فهذا يعتبر ضعف إيه؟ هين. إذا ليس مجرد الإرسال ضعف هين، لو ان راويا ارسل حديثا فجاء بمتن منكر يبقى ده ضعف هين ولا ضعف شديد؟ طب ده مرسل يا اخي، طب مش معنى المرسل ده اعتبرناه ضعفا شديدا والمرسل الاخر اعتبرناه ضعفا هينا؟ لان هذا المرسل جاء به متن مستقيم له ما يشهد له، فلم يؤثر على المتن، فقط هو ما الخلل موجود في الاسناد لم يتعدى الى المتن، بخلاف المرسل الاخر تعدى الى المتن. زي ايه؟ زي مرسل ابي العاليه الريح، احنا عارفين المراسيل منها ما ضعفها هين ومنها ما ضعفها شيء، بل منها ما يراه العلماء حكم، كما قال الشافعي ومراسيل ابن المسيب عندنا حسان، والإمام أحمد يحتج بمرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مع أنه لم يدرك، بل يقدم ما رواه النخعي على ابن مسعود على الذي يرويه النخعي عن رجل على ابن مسعود، يعني يقدم المرسل على المسند الذي يسنده ايه ابراهيم النخعي، وليها تحليلات علمية. لكن عايز اقول ايه، القصة مش في الارسال بس، بدليل ابو العلي الرياحي دوت تابعي ثقة ومن كبار التابعين، ليس من صغار ايه، ارسل حديثا انكره العلماء، اللي هو حديث ايه، حديث الذي ضحك في الصلاة، هو ان رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في حفرة فضحك الناس، فضحك ان القوم او بعض القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وخرج منها قال من ضحك فليعن الوضوء والصلاة، من ضحك فليعد الوضوء والصلاة. العلماء انكروا الحديث، طب يعيد الصلاة ماشي، لانه تكلم في الصلاة بكلام ليس من كلام الصلاة، لكن ايه ما شأن الوضوء، فهذا حديث مخالف للايه، للاصول، مخالف للاصول، لان ليس من نواقض الوضوء الضحك. هل الضحك من نواقض الوضوء؟ لا. حتى الامام الشافعي دي قصة غريبة مع اللؤلؤي اللي هو ايه من اصحاب ابي حنيفة، الحنفي يقولون بهذا الحديث، طبعا العلماء انكروا عليهم ذلك. فالامام الشافعي كان بيناظر اللؤلؤي فقال له لو ان انسانا اغتاب انسانا في الصلاة فما حال صلاتي؟ قال صلاته فاسدة. قال فما حال الوضوء؟ قال الوضوء بحاله. قال تبطلون الوضوء بالصلاة ولا تبطلون الوضوء بالضحك ولا تبطلونه بالغيبة؟ فبهت وقام من المجلس. واضح مخالف للأصول، مخالف. فهذا الحديث مرسل مش مرسل، أرسله تابعي ثقة من كبار التابعين ومع ذلك أنكروا، مع أن هناك مراسيل كثيرة العلماء إيه يقبلونها ويحتجون بها ويرون لها أصولا صحيحة. إذا مش قضية الإرسال، بدليل هذا مرسل قبلوه وهذا مرسل لم يقبلوا. لماذا؟ لأن هذا مرسل نظروا في المعنى الذي اشتمل عليه فوجدوه مستقيما موافقا للأصول، موافق للقرآن، موافق للسنة. بينما المرسل الآخر رغم أنه مرسل وجدوه مخالف للأصول، مخالف للقرآن، مخالف للسنة، أنكروا. إذن الإرسال وهو ضعف هين في ذاته إذا تعدى أثره إلى المد فهذا ضعف شديد، رغم أن الإرسال في حد ذاته ضعف إيه؟ هين. كذلك الراوي نفسه إذا كان ضعفه هينا فهو رغم أن ضعفه هين فإذا ثبت في حديث معين أن هذا الضعف أثر على الرواية نفسها أي المتن يصير هذا الحديث من الضعف الإيه؟ الشديد. زي عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب من العلماء من يحتج به ومنهم من يضعفه ومنهم من يقبل أحاديثه أحيانا ويردها أحيانا بحسب ما لها من أصول أو عدم ذلك، زي الإمام أحمد. فالإمام أحمد يحتج بعمرو بن شعيب كثيرا، حتى قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن مديني والحميدي اللي هو عبد الله بن زبير الحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ماشي. إذن العلماء يحتجون بهذه الصحيفة بهذا الإسناد، لكن في أحاديث معينة أنكروه رغم أنها بنفس الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنكروها وضعفوها جدا ولم يعتدوا بها. زي حديث ايه، ليس للمرأة عطية من مالها الا باذن زوجها، وده مما يرويه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. الشافعي قال هذا حديث يخالف القرآن والسنة والاجماع والنظر، يعني مخالف الاصول، ازاي يكون مالها ولا تتصرف فيه الا باذن زوجها، هي باش مالها. واضح. والله تبارك على ايه، او اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني أثبت الله لها الملكية الخاصة، أثبت لها الملكية الخاصة، فكيف يثبت القرآن لها الملكية الخاصة ثم يقول لها ما تتصرفيش إلا بإذن جوزك؟ طبعا هذا مخالف الإيه؟ للقرآن والسنة والإجماع والنظر، ده من جهة. زي حديث ايضا ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. ده بيروي ايضا عمرو شعيب عن ابيه عن جده. العلماء انكروا هذا الحديث، والامام مسلم عده من مناكير عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قالوا ليه؟ لان لقوله او نقص، لانه ثبت في السنه الصحيحه ان رسول الله توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكيف يقول بعد ان توضا ثلاثا من زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم؟ فانكر الحديث لاجل هذه اللفظه الوارده فيه كلمه او نقص. ولذلك بعض اهل العلم لما يجي يروي الحديث دوت يشيل اللفظه دي او نقص لانكاره لها. فهنا رغم انه عمرو شعيب هو نفسه اللي بيحتج به العلماء، وهذه السلسله الاسناديه هي نفس السلسله التي يحتج بها العلماء، هنا لم يحتجوا، هناك احتج واحد يقول لك ده تناقض. مش تناقض، لان الاحتجاج بالاسناد ام بالمتن؟ بالمتن. ما بنحتجش بالراوي، بنحتج بروايته. فاذا كانت الروايه منكره فلا ينفعها كون الراوي ثقه. لو جه راوي ثقه وقال لنا ان الجمل دخل في سم الخياط هنصدقه؟ يا عم ده ثقه. ايوه، ولكنه اخبر بما لا يعقل، اخبر بالمستحيل كما يقول الذهبي وكما يقول امام ابن الجوزي في اوائل الموضوعات. قال اذا وجدنا الثقة روى الخبر المنكر او الباطل او المستحيل حملنا ذلك على خطأ الثقة. مش معنى انه ثقة يبقى معصوم من الغلط. زي العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة، سلسلة صحيحة واحتج بها مسلم في مواضع من الصحيح، ماشي. طب لما روى بنفس الاسناد حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، انكروا عليه، انكروا عليه لمخالفته لما هو اصح منه. يعني مثلا من الاحاديث التي فيها النهي عن صوم يوم الشك. طب يوم الشك ده بيكون في النصف الاول من رمضان، من شعبان، ولا من النصف الاخير؟ ها، من النصف الاخير. طب لو ان النصف الاخير اصلا لا يصام فكيف ينهاك عن صوم يوم الشك؟ كونه نهاك عن صوم يوم الشك اذا يتضمن ذلك انه يبيح لك ان تصوم غير هذا اليوم مما كان قبله. فيأتي هذا الحديث ينهاك عن ان تصوم بعد النصف من شعبان، فلهذا انكره من انكره من اهل العلم، رغم ان الاسناد هو الايه؟ الاسناد. ولذلك يقول الامام ابو يعلى الخليلي لما تعرض للعلاء بن عبد الرحمن قال احتج به مسلم باحاديثه المشاهير، حديث المشاهير يعني التي لها شواهد ولها ما يدل عليها في السنة، وتجنب من أحاديثه الشواذ أي الأخطاء مثل هذا الحديث. إذن الضعف الشديد والضعف الهين مش مرتبط بالإيه؟ بالراوي. أنا عايزك بس تركز في الموضوع ده، إنما هو مرتبط بالرواية. فكل موجب، بلاش كلمة موجب حتى واحد يقول لك اشرحها لنا، فكل سبب إسنادي يجعلنا لا نحتج بالحديث فهو مما يقبل التفاوض ما لم يتناول المتن، ما لم يتعدى إلى المتن. الراوي غلط في الراوي، ضعيف الحديث، غير متصل، كل دوت نقبله، يعني ننظر فيه ونبحث فيه ونفتش هل له ما يشهد له أو لا. لكن إذا ترجح لدينا أن هذا الضعف أثر على المتن أو أن هذا الإرسال أثر على المتن، فيعني اعتبر هذه الرواية وجودها كعدمها ولا تعرج عليها ولا تلتفت إليها. ده نمرة واحد، ماشي الكلام؟ ده نمرة واحد، وهو أن الأمر ما إذا لم يتعدى السند فالأمر قابل للتفاوض. اثنين، عندما نقول ان الامر متعلق بالسند اي من حيث الاتصال او عدم الاتصال، من حيث الراوي نفسه هل هو ضعف شديد او ضعف هين، مدام لم يؤثر في المتن فهذا يقبل التفاوت. لازم ايضا نضع ضابط معين هنا متعلق بهذا الامر، وهو ان هذا المتن السند هذا الضعف الذي يعتريه لابد ان يكون من الضعف المحتمل وليس الضعف المتعدد. يعني مثلا عندنا الارسال، الراوي الذي سقط قد يكون ثقة وقد يكون ايه ضعيف، صح الكلام؟ سوء حفظ الراوي قد يؤثر وقد لا يؤثر. لكن اذا وجدنا في الاسناد راويين ثلاثة ضعفاء او سقط في اكثر من موضع او اعضال، لان الاعضال فيه سقوط اكثر من رجل، واضح؟ فهذا اشد ضعفا من الصور الاولى، من الارسال الذي سقط منه في الغالب واحد، او من سوء حفظ رجل ايه واحد فيه، لانه كلما تعددت موجبات ضعف الرواية كلما كان ذلك اشد في ضعفها. كلما تعددت موجبات ضعف الرواية كلما كان ذلك ايه اشد في ضعفها. وده ليه تفصيل هنتكلم عليه بالتفصيل جدا لما نتكلم عن المرسل وكلام الشافعي فيه كلام جميل جدا. ماشي الكلام دوت؟ طيب، عندما نقول سبب اسنادي، سبب اسنادي يجعلنا نتوقف في الحديث ولا نحتج به ولم يتعدى ذلك الى المتن، هنا مسألة مهمة جدا، يعني اكثر الباحثين لا يتنبهون لها، وهي ايه؟ هذا السبب الاسنادي يوجب عليك تضعيف الحديث ام يجعلك تتوقف في الحكم بصحته؟ فرق. هل هذا السبب الاسنادي يجعلك تتوقف في الحكم بصحة الحديث ام يوجب عليك ان تحكم بان الحديث ضعيف؟ وجود راوي ضعيف في السند لا يعني ان الحديث ضعيف. خلي بالك بس عشان احنا بقى ايه هنكسر الدنيا. ماشي؟ في اذن؟ تليفون. وجود راوي ضعيف في السند لا يعني ان الحديث ايه ضعيف، لاحتمال ان يكون توبع، صح ولا لا؟ كما نقول وجود الحديث من رجال الثقات لا يعني انه ايه صحيح، لاحتمال ان يكون معلولا. وجود ارسال في الحديث لا يلزم ان يكون الحديث، لاحتمال ان يكون الراوي الذي سقط في الرواية المرسلة من الثقات، فيتبين ان الحديث المرسل مخرجه عن الثقات فيكون ايه صحيحا كما فعل الشافعي وسار على طريقته لإما من بعد. إذن إيه هو الحديث الضعيف عند العلماء؟ الحديث الضعيف هو الذي ترجح كونه خطأ، وليس الذي وجد فيه سبب يجعلنا نخاف من كونه خطأ. نقول تاني، الإرسال دوت مش سبب يجعلنا نخاف ان يكون وقع خطأ في الحديث، لكن هل الارسال يلزم منه الخطأ؟ هل كل مرسل خطأ؟ من المرسل ما هو خطأ ومن المرسل ما هو ليس خطأ، اذا وجود الارسال ليس موجبا للخطأ، وانما يجعلنا نتوقف في الحكم بصحة الحديث لحد ما نبحث. توقف هنا مش توقف التبين، يعني لا نبادر الى تضعيف الحديث ولا نبادر الى تصحيح، لان هناك مانع يمنعنا من الحكم بصحة الحديث، فهذا المانع يوجب علينا مزيد من البحث، مزيد من البحث. فاذا بحثنا اكثر واكثر ثم تبين لنا ان هذا المرسل انما مخرجه عن الثقات يبقى الحديث ايه صحيح، مخرجه عن غير الثقات يبقى حديث ايه ضعيف، صح الكلام؟ يبقى هنا مجرد الارسال ليس سببا للتضعيف، وانما سبب للتوقف في الحكم بالصحة. كذلك سوء حفظ الراوي ليس موجبا يوجب عليك أن تضعف الحديث، وإنما هذا إيه؟ يجعلك تتوقف ولا تبادر إلى تضعيف الحديث ولا إلى صحته، حتى تفتش وتبحث وتعتبر الرواية بالروايات الأخرى لتنظر هل هناك ما يدل على أن هذا الضعيف أخطأ أو لم يخطئ. فإذا دلت الدلائل على أنه أخطأ فالحديث إيه؟ ضعيف. أو دلت الدلائل على أنه أصاب ولم يخطئ فالحديث إيه؟ صحيح. من خطأ الفاحش إن يجي الناس اللي بيعلقوا على الكتب يقول هذا حديث ضعيف، دي ضعيف في فلان ضعيف، هذا حديث ضعيف ليه في فلان ضعيف، ضعيف ليه مرسل. ما حدش بيعمل كده في العلماء، العلماء الكبار ما يعملوش كده. إذا وجدوا سببا يوجب عليك التوقف في الحديث، كما قلت الأسباب دي كل إسنادية ولا متنية؟ ما هو لو متنية خلاص، ده لو جاء الثقة بالباطل بالمنكر يبقى الحديث إيه؟ ضعيف. لكن احنا قدامنا متن مستقيم له ما يشهد له في كتاب الله، في سنة رسول الله، في عمل الأمة، لكن إسناده مرسل، إسناده في راوي ضعفه ضعف إيه؟ هين. فنحن ماذا نفعل؟ لا نتعجل، لا نقول ضعيف لأنه مرسل، إنما نقول نبحث، فإذا وجدنا ما يدل عليه ويشهد له ويدل على أن مخرجه عن الثقات أو أن الراوي ضعيف له ما من تابعه أو لروايته ما يشهد لها، فكل ذلك يدل على أن روايته إيه؟ قوية، اللي احنا بنسميه حسن لغيره. يبقى حينئذ لا نحكم على الحديث بمجرد الإسناد. مفهوم هذا الكلام؟ فلما أي واحد يقول لك ده حديث ضعيف ليه يا ابني ضعيف؟ يقول لك ده مرسل. أهلا وسهلا. طب ما يبقى بقى السنن الأربعة كلها ضعيف، أو 90% من الروايات فيها ضعيف. لكن إذا تأملت مثلا سنن أبي داود تجد أبو داود إنما يخرج المراسيل ويخرج عن الضعفاء والمستورين ما له شاهد، ما له أصل من رواية غيره. فدوت ولذلك إيه؟ قال وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاحتجاج. مش احتجاج به استقلالا، احتجاج به مع من ضمه اليه. اذا في حاجات تضم ولا مفيش؟ في. يبقى ابو داود خرجه واحتج به ويعلم ان اسناده فيه ضعف، لكن هذا الاسناد او الضعف الذي وجد في الاسناد لم يتعدى الى المتن، لم يؤثر في المتن، لم ياتي بمتن منكر ولا متن باطل ولا متن موضوع، انما هو متن مستقيم موافق للاصول، موافق للقران، موافق للسنه، موافق لاجماع الامه، ولكن اسناده فيه خلل. فنحن حينما نجد مثل هذا الخلل في الاسناد ماذا نفعل؟ نتتبع الروايات التي في الباب لننظر هل هناك ما يشهد لهذه الروايه ام لا، فان وجدنا ما يشهد لها فنقول هذه الروايه وان كان اسنادها فيه ضعف من سوء حفظ بعض الرواه او ارسال، إلا أنها لها من الشواهد والروايات والمتابعات ما يؤكد ان هذا المتن أو معناه محفوظ لم يخطئ فيه الراوي، فيكون من قبيل إيه؟ الحسن لغيره. ده اللي احنا إيه؟ بنقوله. فحتى الضعف الهين لا يكون موجبا لتضعيف الرواية. لما نقول هذه الرواية ضعيفة بعدين أرجع أقويها يبقى أنا هنا متناقض، لأن ضعيفة يعني ترجح لديك أنها إيه؟ ضعيفة. طب لما هو ترجح لديك عايز ترجح بقى العكس إزاي؟ إنما تقول إيه؟ هذه الرواية مثلا فيها فلان أو في إسنادها فلان أو فيها إرسال، وهذه الأمور طبعا توجب عليك عدم المبادرة إلى تصحيح الحديث، لكن أيضا توجب عليك مزيدا من البحث والتنقيب والتفتيش لعل الراوي الضعيف لم يخطئ في هذه الرواية بخصوصها، أو لعل هذه الرواية المرسلة مأخوذة عن الثقات وليس عن الضعفاء، وذلك يتبين بالاعتبار والتتبع للروايات الأخرى التي في الباب، وبناء على هذا نعرف إن كان هذا الحديث من قبيل الحسن لغيره أو لا. يبقى احنا قلنا إيه؟ نقاط مهمة جدا أربعة. النقطة الرابعة المتعلقة بهذا الباب دي الرابعة، معلش راجع الشريط. النقطة الرابعة حينما نتتبع الروايات وننظر فيها لندفع خللا او سببا في الرواية يخشى من وقوع الخلل من قبله. فليس كل رواية تجيئك تكفي لدفع ذلك الخلل. احنا قلنا في اول الكلام هناك اسباب توجب عليك التوقف في الحكم بصحة الحديث، وهناك اسباب اخرى تبطل مفعول هذه الايه الاسباب. هذه الاسباب التي تبطل مفعول هذه الاسباب لابد ان تكون صالحة لهذا. ما يجيش واحد مثلا مفتول العضلات، ها اجيب له واحد زي حالاتي عشان ايه يجيبه ارض، مش هينفع. لازم يكون واحد ايه زيه او اقوى منه. كذلك ايضا حديث فيه ارسال، حديث فيه راوي سيء الايه الحفظ معايا، ما ينفعش اجيب حديث شاذ او منكر اقويه به، لان ايهما اضعف المرسل ام الشاذ المنكر؟ يا ولا طب اعمل لك ايه يعني؟ انا صوت اتنبع خلاص الاذان. في حد هيأذن النهاردة؟ هقول لك ليه برضه، كل حاجة ليها كلها سبب. نعم ربنا يصلح حالنا وحالك. فين المؤذن بتاع المسجد؟ يا حبيبي يعني القصة ان انا ممكن اكون نايم مشغول وعندي ضيوف. رد عليك ان شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
حينما نقول ان الارسال موجب للتوقف في صحة الحديث وكذلك سوء حفظ الايه الراوي، لكن لما نيجي نقول الشاذ والمنكر، الشاذ ده رويه ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. المنكر رويه ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف، على قول من يفرق بينهما. ماشي. طيب لو عندنا رواية فيها راوي ضعيف ولكنها ليست منكرة، ورواية فيها راوي ضعيف ولكنها منكرة، أيهما أشد ضعفا؟ طيب رواية فيها راوي ثقة وليست شاذة، ورواية فيها راوي ثقة ولكنها شاذة، يبقى الشاذة هنا ضعيف ولا مش ضعيف؟ مع أن راوي إيه؟ ثقة. طيب ايهما اشد ضعفا، الشاذ ولا المنكر؟ انتوا خايفين تقولوا ولا حاجه؟ الشاذ، الشاذ روي ثقه والمنكر روي ايه؟ ضعيف. يبقى ايهما اشد ضعفا؟ المنكر. لا يا حبيبي، الاثنين زي بعض. ليه؟ لان برضك انت رجعت لقصه الراوي، الحكم بشذوذ الروايه او نكراتها، حكم على الروايه ولا على الراوي؟ طب دي روايه شاذه، يعني ايه شاذه؟ يعني غلط. ودي روايه منكره، يعني ايه منكره؟ غلط. يعني ده غلط فيه ثقه وده غلط فيه ايه؟ ضعيف. النهايه النتيجه ايه؟ ان ده غلط وده غلط، يبقى مستويين في النتيجه ولا لا؟ زي واحد يقول لك يا اخي انا عمري ما قتلت حد، بس قتلت الرجل ده بس. واحد تاني قتل 99 بس قتل 100 برضك، صح؟ ايوه، دوت راجل نظيف عمره ما قتل حد، وده راجل مليء بايه؟ بالسوابق، لكن برضك ايه؟ قتل. في النتيجه ان ايه؟ ده قتل وده قتل، النتيجه واحده مش واحده. الشخص دوت قتل ولا ما قتلش؟ فمالناش دعوه بقى بالسوابق. ما احنا قلنا فلان ده ثقه ليه؟ لان اكثر احاديثه صواب، دي السوابق بتاعته، ماشي. وده ضعيف ليه؟ اكثر احاديثه ايه؟ خطا. لكن الحديث ده بعينه صواب ولا غلط؟ خطا. يبقى هذا الحديث بعينه اخطا فيه ثقه او اخطا فيه الضعيف. النتيجه واحده، ان ده غلط وده ايه؟ غلط. ده اخطا وده اخطا. فالشاذ والمنكر انما فرق من فرق بينهما من اهل العلم باعتبار حال الراوي، لكن العلماء الاخرون وهم اكثر اهل العلم لم يفرقوا. لماذا؟ لان المشكله مش في الراوي، المشكله في الايه؟ الروايه نفسها. الروايه صواب ولا غلط؟ فان كانت صوابا فهي شاذة، او فان كانت صوابا فهي محفوظه او معروفه، وان كانت خطا فهي شاذة او منكره. فكل ما ترجح فيه جانب الصواب فهو صحيح، وكل ما ترجح فيه جانب الرد فهو ايه؟ غير صحيح. فالشاذ والمنكر من هذه الحيثيه يكون سواء. طيب يبقى عندنا ايه؟ المنكر رويه ضعيف والشاذ رويه ايه؟ ثقه. لكن المنكر والشاذ كلاهما من الضعف الشديد ولا الهين؟ يعني الشاذ برضك من الضعف الشديد؟ ها؟ حسن، ها؟ يبقى حسن، حاجه وسط كده ولا خشن؟ كل ما ترجح فيه جانب الخطأ فهو ايه؟ ضعف شديد. الضعف الهين هو الذي يتأرجح ما بين الصواب والخطأ، لم نستطع ان نجزم باحد الاحتمالين. فما دام هناك احتمال يبقى دوت ايه؟ من الضعف المحتمل، اللي هو الهين، اللي هو قابل للتقوية. لكن اذا ترجح كون الرواية خطأ حتى ولو كان رواية من الثقات فهي ايه؟ ها؟ ضعيف. طيب ضعيف ضعف شديد، يعني لا تقبل للتقوية. طيب في هنا امر اخر، الضعف احنا قلنا ايه؟ السبب اذا كان اسناديا فهذا الذي يقبل الايه؟ التفاوض. اما اذا كان متنيا، طيب في احنا قلنا الشذوذ، الشذوذ والنكارة من الضعف الشديد، لكن الشذوذ والنكارة يقعان في الأسانيد ويقعان في المتون. هل نقصد بشذوذ والنكارة ما له علاقة بالمتون فقط، أما له علاقة بالمتن أو بالإيه؟ بالإسناد. نقول بقى هنا عبارة أدق شوية، وهي إيه؟ السبب إذا كان متعلقا بالراوي فهو يقبل التفاوض، أما إذا كان متعلقا بالرواية اي المروي فهو الذي ايه؟ لا يقبل الايه؟ التفاوض. يعني عندنا حديث، عندنا حديث زي حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ده حديث صحيح، اسناده صحيح وفي البخاري ومسلم. جه واحد اسمه جرير ابن حازم رواه عن ثابت البناني عن انس بن مالك، نفس الحديث. جرير ابن حازم صدوق يخطئ. طيب هو هنا ماذا فعل؟ جاء للمتن باسناد ايه؟ آخر. هذا الإسناد الآخر كيف نتعامل معه؟ هل نقول هذا الإسناد الآخر إسناد حسن ينضم إلى الصحيح يكون الحديث له إسناد أحدهما حسن والآخر صحيح؟ ولا نقول كما قال أهل العلم هذا أخطأ فيه جرير ابن حازم والصواب ليس من حديث ثابت ولا أنا إنما هو من حديث إيه أبي قتادة الأنصاري. يبقى رواية جرير هنا من قبيل إيه الشاذ. طب هو غلط في المتن ولا في السند؟ في السند. يبقى كأن معنى هذا الكلام أنه إذا ترجح الخطأ في الإسناد والإسناد جزء من الرواية لأن الراوي يروي السند والمتن ما يروي المتن فقط لأن الراوي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان فإذا ركب متنا على غير إسناده يبقى غلط أم لا؟ يبقى ده أيضا غلط اسمه غلط أخطأ في السند لأن أحيانا يكون السند الأولاني ضعيف وواحد يجيب له سند ثاني ضعيف إحنا إيه ضعيف زائد ضعيف يبقى حسن إيه لغيره. ممكن هذا لو أن الضعيفان ضعيفين من الضعف المحتمل لكن بعد أن ترجح أن هذا السند الآخر خطأ وغلط وشاذ أو منكر فهذا السند الآخر لا ينفع في الإيه في التقوية ودي مسألة بقى محتاجة تفصيل هنخليها المرة الجاية إن شاء الله. الله أكبر. واحد يقول أريد أن أقرأ كتب السنة هل أقرأها بنفسي بشروحها؟ افعل ما تيسر لك ولا تنتظر أحد تقرأ له. إذا لم تجد من تقرأ له أو من تتعلم منه فلا تبخل على نفسك بالاستفادة من الكتب. اخ بعت لي عتاب بس بلهجة شديدة وانا هقراه عشان ايه يعني نعرف ان الاخ متحمل شوية. يقول ان 50 جنيها هي ثمن كتابكم شرح نخبة الفكر لتكفي لشراء 3 أو 4 مجلدات مما سواها. ده فين ده؟ يعني النهاردة الكتب كلها خالية مش كتب طارق عوض الله فقط يعني حتى الكتب الرديئة او سوق الازبكية قدامنا كده روح اشتري كتاب اللي هو بالكتب الصفرة او الكتب اللي هي هشتك بشتك او الكتب اللي هي يعني اتى عليها الزمن هتلاقيه قريب من هذا الثمن. واذا كانت تكاليف الشحن او جودة الطباعة تحول دون نشر العلم بين الفقراء امثالي فليسقط كل ذلك اذا ولنا عندكم كل الرجاء والامان. انا يا جماعة والله لا اتحكم في سعر الكتاب ده مش شغلتي اصلا يا جماعة لازم تفهموا هذا. بعض الاخوة بيعتبني انا مع ان انا مش الناشر سعر الكتاب يتحكم فيه امور كثيرة جدا بعيدة عن طارق عوض الله اي مؤلف يعني مسألة الورق. الورق احنا ام عربية بنستورد كل حاجة نعمل ايه ده قدرنا كل حاجة بنستورد الورق بنورده الحبر بنستورده حتى الخيط اللي بيخيطه بالكتب بيستوردوه الجلد اللي بيجلده بالكتب بيستوردوه فضلا عن الشحن فضلا 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 كل هذه الامور كده يعني مش فضلا بان الجنيه المصري يعني عايم خالص جم بيعيموه غرق فالشأن مش كده يعني ال 50 جنيه تقول عليه 50 جنيه تساوي مثلا 30 ريال في السعودية يعني و 30 ريال في السعودية حاجة هي لكن هي مشكلة في الجنيه يبقى الشكوى مش لطارق عوض الله بشتكوا بقى وزير المالية. انا لا اتحكم يا جماعة في اسعار الكتب ولا استطيع هذا وليس من حقي ده شغل الناشرين. وبعدين انا شفت كتب بيصوروها مش كتب يعني مطبوعة طباعة فاخرة بيصوروها تصوير كده يعني رخيص جدا ومع ذلك بيبقوها بمثل هذه الاسعار. والاخ الزرع عليه مش عارف الاسعار ومع ذلك يعني انا سعيد بهذا الكلام لكن انا ببين هذا لان انا والله لا اتحكم في هذه الامور بتاتا ولا اعرف هذا. ومع ذلك انا والله اتصلت بالناشر في السعودية وقلت له الكتاب غالي مش هيمشي كده فقال لي هنتصرف لكن هنتصرف دي بقى ايه يعني ودن من طين ودن من عجين لكن انا حتى تكلمت معه في هذا لكن مش بايدي. نعم واحد يقول تسمح لي اصور وهو مش من حقي ان انا اقول لك صور او لا تصور مش من حقي اصلا عايز تصور صور لكن انا ما تقولش طارق عوض الله قال لي صور. طبعا في اسئله خارج الموضوع الدرس، خلينا هنا. هو تصوير رخيص كمان، طب تصوير ارغله. غدا في يوم الاثنين واحد يقول لي توفي بالامس احد الدعاء، فنسال الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته. واحد يقول حديث نريد توضيح هذه القاعدة أن الراوي قد يكون ثقة ويروي أشياء تخالف العقل، مع أن هناك روايات جذب أهل العلم بصحتها وهي من قبيل ما يخالف العقل، زي حديث يا ثريه الجبل. يا ابن الحلال احنا ما قلناش انه مناش يخالف العقل، احنا قلنا يخالف العقل، قلنا يخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر. النظر يعني ايه؟ يعني النظر المبني على الأصول السابقة هي القرآن والسنة والإجماع. ومش احنا اللي نقول هذا يخالف او لا يخالف، ده العلماء اللي بيقولوا. فاهم الكلام ده؟ يعني شوف العلماء وانصافهم. يعني حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه، قالوا ايه؟ ضعيف اسناد ولكنه صحيح الايه؟ المعنى لكونه موافقا للاجماع. لكن مش العقل اللي هو زي العقلانيين والعالم ديت اللي هم كل حديث مش فاهمينه يردوه، مش بنقصد هذا. نقصد النظر المبني على الأدلة الشرعية من قرآن وسنة وإجماع، فكل موافق القرآن والسنة والإجماع فهو صحيح المعنى حتى وإن كان ضعيف الإيه؟ الإسناد. وكل ما خالف القرآن والسنة والإجماع، طبعا القرآن قطعي الثبوت والدلائل قطعي الثبوت، السنة نقصد بالسنة الصحيحة لا أي إيه؟ حديث تروى. الإجماع معصوم من الخطأ. ونقصد بالمخالفة المخالفة التي لا تحتمل تأويلا، مش ممكن نوفق، مش قادرين نوفق بين هذا الحديث وبين هذه الأصول الثلاثة، ده اللي بنقصده. لكن إذا وجدنا وجها من أوجه التوفيق والجمع بين هذا الحديث وبين هذه الأصول فالعلماء يقبلون الحديث أيضا. معايا الكلام دوت؟ لكن مش العقل اللي هو المجرد الذي لا ينبني على الأصول الشرعية. ألف بعض الدعاة رسالة في الرد على من أفتى بجواز ظهور المشايخ على الفضائيات، فما رأيكم؟ يا أخي الله يصلح حال الإخوة. يعني الفضائيات هذه وسيلة من وسائل الدعوة، سواء فضائيات فضائيات أرضيات سماويات مساجديات، المهم كل منبر تستطيع أن توصل من خلاله دين الله عز وجل افعل. انا مش عارف يعني ايه اللي الناس يعني متحجره بتحجر واسعا ليه. والعلماء حتى الذين يحرمون الصور اباحوا الفيديو، وحتى الذين حرموا الفيديو اباحوه للضروره. والشيخ الالباني نفسه رغم انه من اكثر الناس يعني تشديدا في هذه المساله قال لو طلب مني ان اشرح للناس مثلا او اعلم الناس صفه الوضوء او صفه الصلاه في التلفزيون هفعل، لما في ذلك من مصلحة راجحة. يعني لازم في حاجة ما فقه المسائل. هل هناك من قال ان حديث الاعمال بالنيات مشهور نسبي؟ طبعا وبعضهم المتواتر، اقرأ فتح الباري تجد هذا الكلام في اوائله. حديث السوق دعاء السوق ضعيف. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.